بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد أن أتقدم إليكم بأحد التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وعظم الله أجوركم، نبدأ أسبوعنا بحديث من مولانا أمير المؤمنين من نهج البلاغة في وصيته عليه السلام لابنه حسن بن علي عليهما السلام، من كلماته: وأكرم نفسك عن كل دنية وإن صاغتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاد بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا أو أدخلك الله حرا. هذا الكلام يبين شأن الإنسان في هذا العالم. وأكرم نفسك عن كل دنية، يعني كل شيء أنت أقدمت عليه ويكون لك ذلة عليك أن تجتنب منه. وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساغتك إلى الرغائب، أن الشهوات والرغائب تسوق الإنسان إلى بعض الأمور التي يجب الإنسان دانيا وينزله على المراتب العالية التي قدر الله له. فإنك لن تعتاد بما تبذل من نفس عوضا، ما تبذل كسعر لما تريد إطفاء غرائزك أو تلبية شهواتك ورغباتك لا يساوي ما تبذل من نفسك، نفسك أعز وأكرم وأعلى. فإنك لن تعتاد بما تبذل من نفس عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله وخلقك الله حرا. هذا كذلك طبعا جعل، كذا كان جعل بسيط في زمن الخلق، أو خلقك الله، الله تبارك خلقك حرا، فلا ينبغي للإنسان أن يكون عبد غيره إلا الله تبارك وتعالى الذي العبودية له كمال الحرية، يعني يحرر الإنسان عن كل شيء، لأن من عبد الله تبارك وتعالى هو حر عن كل شيء، ومن لم يعبد الله تبارك وتعالى هو أسير لكل شيء. فعلى ذلك في هذا الكلام الإمام عليه السلام يدعونا إلى أن نحرر أنفسنا بعبادة الله تبارك وتعالى، ولا نكون عبد غيرنا حتى عبد الشهوات والرغبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في تطبيق كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وهذه الكلمة القيمة التي لا بد أن تكون أساسا لحياتنا في هذه الدنيا. كان بحثنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرط الثاني الذي كان احتمال الأثر تأثير، وقد ذكرنا أنه شيء على القاعدة، يعني بمناسبة الحكم والموضوع. ثم بعد ذلك ذكرنا روايات حول هذا الأمر، حيث إنما أوجب إذا كان هناك فائدة للأمر بالمعروف. فبهذه المناسبة ذكرنا في حديث داود الرقي وتحدثنا حول داود الرقي. وفي اليوم الماضي من بحثنا كان حول هذا الرجل وكلام السيد الخوي رضوان الله عليه، لأن حوله كلمات فقهائنا مختلفة. فنمر مرا عابرا على هذا الأمر. خلاصة ما قلنا، مجموعة ما ذكرنا من سيد الخوي رضوان الله عليه وكذلك قبله الأيام السابقة، أن حول داود الرقي تضعيفين، أحدهما للنجاشي حيث قال ضعيف جدا، والغلاة تربيعا سلام ورحمة الله. الثاني هو ابن الغضائري حيث قال كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. وقلنا كما قال سيد الخوي أن كتاب ابن الغضائري استناده إليه غير ثابت، ولكن كشي إذا روى عن ابن غضائري هذا مقبول، لأنه كان ابن الغضائري شيخا للكشي، فهو يروي عنه مباشرة وكلامه لا يرد. ولكن قلنا إذا كان هكذا كما قال حسين الخوي، نعم أنا قلت الكشي، نعم النجاشي، النجاشي الذي ضعفه، التضعيف الأول للنجاشي، نعم التضعيف الأول للنجاشي رضوان الله عليه. نجاشي قال فيه داود الرقي قال ضعيف جدا بل قلاة تروي عنه، وكذلك هو ذكر هذا ابن الغضائري، فكلامه انتساب هذا الكلام إلى ابن الغضائري لا غير فيه، لأنه كلام النجاشي الذي كان هو ابن الغضائري الشيخ. فعلى ذلك إذا كان هكذا فنحن قلنا إذا كان هكذا فمعناه شهادة واحدة، لأن النجاشي أخذ شهادته وتضعيفه بالنسبة لهذا الرجل من شيخ ابن الغضائري، فهذا في قوة شهادة واحدة وليس أكثر. أما التوثيقات التي وردت لي أو ما يمكن أن يوثق به لداود الرقي، قول الشيخ رضوان الله عليه داود بن كثير الرقي مولى بني أسد ثقة، وهو من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. وكذلك قول المفيد حيث عندما ذكر من نص على إمامة إمام الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر، ذكر عدة من الأشخاص ووصفهم بهكذا خاصة الإمام، جعلهم من خاصة الإمام عليه السلام وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. التصديق أو التوثيق الآخر أن الصدوق رضوان الله في مشيخته عندما يأتي في ترجمة داود الرقي يقول وروى عن الصادق بأنه قال أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا حديث مرسل، ولكن مع ذلك أن الصدوق اعتمد إلى هذا الحديث وذكر هذا الحديث في ترجمة داود الرقي. رابعا ما رواه الكشي رضوان الله عليه، قال حدثني حمدوي وإبراهيم ومحمد بن مسعود، قال حدثني محمد بن النصير، قالوا حدثنا محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره. هنا في هذا الحديث فأول حديث هكذا عن أبي عبد الله أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا الحديث لا إشكال إلا في أمرين. الأمر الأول أنه روى عن محمد بن مسعود، ومحمد بن مسعود هو عياش، هذا لا إشكال، ولكن محمد بن مسعود يروي عن محمد بن نصير. في محمد بن نصير هناك مدح ودم. محمد بن نصير النجاشي بالنسبة إليه يقول من أهل كش، محمد بن نصير من أهل كش، ثقة جليل القدر كثير العلم، روى عنه أبو عمرو الكشي. ولكن الكشي ذكر عنه ما يقال فيه، قالت فرقة بنبوة محمد بن نصير، هؤلاء النصيرية يقولون بأنه بنبوته، وذلك أنه ادعى نبي رسول، وأن علي بن محمد العسكري عليه السلام أرسله، يعني الإمام الهادي، وكان يقول بالتناسخ إلى آخر ما ذكرناه في اليوم الماضي من الأمور القبيحة بالنسبة لهذا الرجل. ولكن هو بعدما يذكر هذا بعنوان قول القائل، وكذلك في قسم آخر من كلامه يقول يذكر الغلاة أنه من أركانهم، وقد روي عنه المناكير من الغلو وينسب إليه أقاويلهم، ثم يقول ولم أسمع أحدا من مشايخ الإصابة يطعن فيه ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب. فهو ينفي يعني لم أحد من الأصابع ما تعنوا فيه، ولا هو استفاد رواية مما نسب إليه، مما ينسبون إليه الغلاة أنه شيخهم وينسبون إليه الأمور، هو أنكر ذلك. فعلى ذلك هو كذلك الكشي رضوان الله عليه عندما يذكر هذا يثبت الوثاقة ويرد القادح بقوله لم أسمع أحد من المشايخ يطعن فيه إلى آخر كلامه، ولا رأيت في رواياتي هذا الشيء، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب. والإشكال الثاني في هذا الحديث إرساله في آخره يونس بن عبد الرحمن أمن ذكره. بالنسبة إلى هذا الأمر كما قلنا يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع الذي أجمعت الإصابة على تسيه ما يصح عن جماعة الكشري رضوان الله عليه. جعل هناك ثلاثة فرق، كل جمع ستة أشخاص من الكبار. قال أجمعت الإصابة في بعض التعبير أجمعت الصحابة وبتصحيح ما يصح عن جماعة أو قبول ما يصح عن جماعة على تقرير العبارات في كلامه. وقلنا بالنسبة لهذا الأمر هذا يعني أصحاب الإجماع هناك خلاف. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول أن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المشهورين عن المعصومين عليهم السلام حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال، وإنما كلامه هكذا، وإنما ينظر إلى بيان أو ينظر هذا الكلام ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء وأن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم فيما يروونه، ومع ذلك أنهم لا يهتمون لا يهتمون بالكذب في أخبارهم ورواياتهم. أن سيد الخوئي رضوان الله عليه يرى أن ما قاله الكشي إنما أراد أن يوثق هؤلاء لا أكثر، لا توثيق للذين يروون عنه ولا توثيق للرواية، إنما توثيق لما هم يعني لأنفسهم، فما صدر عنهم صادق أنهم ما يروون عنه، ولكن المروي عنه إذا كان مجهولا أو إذا كان ضعيفا نقلهم لا يفيد أبدا. ولكن أظن أن هذا الكلام لا يلائم كلام الكشي رضوان الله عليه، لأنه لا داعي هكذا يتكلم تصحيح ما يصح أو قبول ما صح عنهم روايته. هذه التعابير التي جاء منه كأنه أراد أن يفتح بابا لتشخيص الروايات الموثوقات، كما ذكر بعض الأعلام أن بما أن كتب بعض هؤلاء كان مفقودا لم يكن متناول اليد، يعني تلف كثير من الكتب، وهؤلاء عندما كانوا يروون بعض الروايات نسوا أمن أخذوه، أحيانا قالوا أن فلان أو قالوا وأن مثلا أظن فلان أو فلان، تعبيرات مختلفة. ولذلك قال أن ما رواه هؤلاء العظماء هؤلاء الذين أجمع الصحابة على تسهي ما يصح عنهم لأنهم كان لهم شأن كبير، بحيث لو لم يذكروا من رواه كانوا يطمئنون به. فأنا أقول يعني هذا الكلام الذي نسب إلى الكشي في مراد الكشي هذا بعيد جدا، ويمكن تراجع كذلك بمعجم رجال الحديث المجلد الأول صفحة 57 إلى ما بعده، لأن كلام السيد الخوئي مشروح ومنسوق لا مجال لتناول هذا الكلام. ولكن نقول أن ما يمكن أن يقال أن خصوصا ذكر هؤلاء وتأكيد على هذا الأمر أن الكشي رضوان الله عليه أراد أن يبين أن ما روى هؤلاء إذا كان المروي عنه مجهولا أو لم يذكر يعني روايته مرسل عند ذلك يقبل كلامه طبعا، ولكن إذا كان ضعيف روى هؤلاء عن شخص شهد الآخرون بضعفه يصير هناك توثيق وقادح يقدم القدح على التوثيق إذا لم يكن خصوصيات أخرى سببا لتقديم الجهة الأخرى. فعلى ذلك هذا الكلام من صاحب مجمع الرجال معجم الرجال هذا كلام لا يمكن أن نتفق ونوافقه، بل أدنى ما يمكن أن يقال لا نقول كل رواية في هؤلاء مقبول، وحتى لا نقول كل رواية هم رووا ولو عن الضعفاء هذا انجبار للضعف، ولو سرح الآخرون بضعفه ونعرفه في ترجمته لا نقول بذلك، ولكن نقول هذا الشهادة من الكشي رضوان الله عليه بأن الجماعة أصحاب أجمعوا على قبول رواية ما يصح عنهم يعني ما يصح عنهم ولا ندري ما بعده هل هو صحيح أو لا إذا لم يذكروا، ولكن إذا ذكروا إنسان ضعيف عند ذلك التعارض بين التضعيف القادح وهذا التوثيق العام يعمل قاعدة التعارض بين التوثيق والتفسيق أو القادح. فعلى ذلك هذا فإذا كان هكذا في هذه الرواية قال أمن ذكره ولم يذكر أحدا فيمكن بهذا الأمر أن نقوي هذا السند كذلك. نعم يعني هذا الكلام أجمعت الصحابة على فلان هذا مما يعني يفند ويرفع هذا الاحتمال يجعل خلافه يعني إذا اعتمدنا على كلام الكشي رضوان الله عليه في نقل إجماع الصحابة على هذا الأمر هذا معناه نحن نتعبد بأنه ولو لا نعرفه اعتمادا عليهم نأخذ به الحديث.
كلام جيد حتى لو كان المكتوب ولكنه ضعيف ليش هنا ما نأخذ
به؟ إذا كان ضعيف نحن نعرفه بما أن هناك شهادة أخرى بضعفه فلا يمكن أن نعتمد عليه لأن روايات التي دلت على حجية خبر الواحد إذا كان يروي عنا ثقاتنا إذا ثبت أن هناك رأي آخر أو من الرجالين من قدح فيه وقدح في هذا القادح يعارض بهذا التوثيق العام، ولكن إذا لم يكن في مقابله قادح وهذا التوثيق العام جاء ونعرف أنه أراد كل رواية هم رووا عن شخص آخر مقبول بالنسبة إلى إذا كان الشخص الآخر أمر إنسان ضعيف وقدح فيه بعض الرجاليين نرفع اليد عن هذا الإجماع أو توثيق مثلا كيونس بن عبد الرحمن أو ابن أبي عمير وأمثال ذلك، ولكن إذا كان مجهولا نأخذ بهذا التوثيق ونكتفي على كل على المبنى. نعم من أخذ مبنى سير الخوئي مطلقا لا قيمة لأصحاب الإجماع إلا توثيق هؤلاء الرجال لا المروي عنه ولا الراوي ولا الرواية لا الرواية ولا المروي عنه ولا الراوي أبدا لا يجب تصديق شيء لتوثيق شيء، إنما كأنه قال هؤلاء كانوا ثقات وأعاظم وليس أكثر من ذلك.
يكون سيدنا الآن بين رواياتهم ومروياتهم
يعني
بين رواياتهم يصح عنه ما روي عنه وبين مروياته.
نعم هذا بحث مفصل هل هذا توثيق للراوي أو توثيق للمروي، وإذا كان للمروي يوجب توثيق الراوي أو لا. نحن مضينا عن كل هذه المباحث نقول أقل ما يفيد هذا الأمر إذا رووا رواية وصح عنهم شيء أجمعت الإصابة على قبوله إذا لم يكن هناك مانع من القبول، إذا كان هناك يعني تفسيق للمروي عنه عند ذلك لا يمكن أن نقبل، ولكن إذا لم يكن تفسيق ولا توثيق هذا توثيق عام بالنسبة إليه، كما يؤخذ بمثلا توثيقات العامة لكامل الزيارات ابن قولي رضي الله عليه. ابن قولي إنما يؤخذ بتوثيق العام إذا كان المروي عن لا نعرفه، ولكن إذا عرفناه أنه فاسق وفاجر وشهد بفسقه أو عدم وثاقته أو أنه كذاب أو أمثال ذلك لا نأخذ به. وكثير مما كان في أسناد كامل الزيارات ضعاف، ولكن بما أنه وثق الكل فيخرج من توثيقه أو من قبول توثيقه ما علمنا بعدم وثوقه ولو علما تعبديا من شاهد آخر وشهادة أخرى. هنا كذلك نفس الشيء، هذا شهادة عامة من أصحاب الإجماع، لأصحاب الإجماع إذا لم يكن هناك يعارضها شهادة أخرى، وفيما نحن فيه مما لا يعارضها شهادة أخرى. أما ذكره ليس هناك تفسيق بالنسبة إليه أو قدح فيمكن أن يقبل بذلك، فعلى ذلك السند يصير سندا تاما، وهذا الكلام في داود الرقي يصبح حجة. من سره أن ينظر من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليه السلام فلينظر إلى هؤلاء، أو أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد رحمه الله. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. أما بالنسبة إلى حديث آخر كذلك رواه الكشي عن البرغي رضوان الله عليه في تعديله وقبول قول داود الرقي عن الإمام عليه السلام، هذه الرواية التي رواه عن روى عن الدرب هذه الرواية عن علي بن محمد قال حدثني أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى داود الرقي وأدفن، فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم فلينظر إلى هذا. هذا التعبير كذلك جاء من دائمين أبي عبد الله البرقي، وطبعا هذا السند كذلك سند غير صحيح لأنه مرفوعة رفعه. وحديث آخر كذلك من كتاب الاختصاص للمفيد رضوان الله عليه، هذا كتاب الاختصاص للمفيد رضوان الله عليه حديثه هكذا عن محمد بن علي، هناك اختصاص تحت عنوان حديث المفضل وخلق أرواح الشيعة من الأئمة عليهم السلام، الصفحة 216. في هذا الكتاب كتاب الاختصاص للمفيد جاء هكذا عن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي أحمد الأزدي عن عبد الله بن المفضل الهاشمي قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليه السلام إذ دخل المفضل بن عمر فلما بصر به ضحك إلي ثم قال إلي يا مفضل فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك. قال فما منزلة داود بن الرقي عندكم منكم؟ قال فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم؟ قال عليه السلام منزلة المقداد ابن أسود من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رواه المفيد في اختصاص. بالنسبة إلى سنده أن السيخوي رضوان الله عليه صاحب المعجم يقول أن الرواية بما أنها صحيحة، قد يقال أن الرواية بما أنها صحيحة على الأظهر فلا بد من الاعتماد عليها من في الحكم بوثاقة داود بن كثير بل ما فوق الوثاقة. يعني إذا حدث سنده صحيح فقول الإمام أنه بمنزلة مقداد من رسول الله هذا فوق الوثاقة، أن مقداد كان من خواص رسول الله من هؤلاء الأربعة الذين امتازوا في أصحاب رسول الله، هذا يقول هذا المعنى. ولكن ثم يجيب يقول أولا أنه لم يثبت أن هذا الكتاب من الشيخ المفيد قدس سره، وثانيا أنه على تقدير الثبوت فالحكم بصدور هذا الكلام من الإمام يتوقف على شمول دليل حجية الخبر لهذه الرواية، ولا يمكن ذلك لمعارضته بشموله لشهادة النجاشي وشيخه بضعف الرجل، فيسقط دليل الحجية بالمعارضة أو وشيخي يعني النجاشي وابن القضائري، فيسقط دليل الحجية بالمعارضة، بمما ذكرنا يظهر بطلان واختاره العلامة وجمع ممن تأخر عن من الحكم بوثاقته والله العالم. هنا بالنسبة إلى استناد الكتاب إلى مفيد رضوان الله عليه، الظاهر استناد كتاب الاختصاص إلى المفيد مما لا يعتريه ري، إنما الاختصاص الموجود عندنا النسخ الموجودة عندنا فيه ري، ولكن هذا النسخة الموجودة عندما نراجع نرى أن المخرج وهو علي أكبر الغفاري ومحرم هؤلاء الاثنين أخذوا هذه النسخة، سحبوا هذه النسخة بمقابلة عدة من النسخ القبطية الموجودة، مضافا إلى ذلك تطبيق مع الروايات التي منه من كتاب الاختصاص علامة المجلس رضوان الله في البحار، وكذلك بعض الكتب الأخرى. يعني هم بحثوا بحثا مفصلا حول هذا الكتاب فأخرجوه بتصحيح العبارات والمشاكل بأشكال مختلفة. تعرفون كل كتاب لابد أن يكون له سنة يعني، ولكن في النسخ الخطية الموجودة لم تكن هناك سند متصل إلى عصره. فعلى ذلك بهذا البحث الذي هم بحثوا وجمعوا بين النسخ المتباعدة وأخرجوا هذا الكتاب، إذا وجدنا مثل هذه الرواية في الكتاب لا أقل المظنون أو الظن الغالب أن هذا الحديث ليس موضوعا، لأن عادة ما يحصل في النسخ المتعددة النقص في بعض العبارات وإسقاط بعض الكلمات والواو وغير ذلك في النسخ، ولكن إذا النسخ المتعددة اجتمعوا على نقل رواية عند ذلك لا يمكن أن ننكره. ولكن على كل حال يسير هذه الرواية في قوة رواية ذكره مفيد رضوان الله عليه هذه الرواية. بالنسبة إلى فعل ذلك واستند كذلك صححه صاحب المعجم على فرض الصحة أو يعني السند سند صحيح، ولكن الكتاب الذي ذكر هذه الرواية ما قبل، ثم بعد تنازل على فرض التنازل هذا التعبير منه رضوان الله عليه. ثانيا أنه على تقدير الثبوت فالحكم بصدور هذا الكلام من الإمام يتوقف على شمول دليل حجية الخبر لهذه الرواية، هذا أمر لا يمكن أن نعتمد عليه. إذا اعتمدنا وقلنا هذا السند سند صحيح فيثبت ذلك أن الإمام قال ذلك، فإذا قال الإمام ذلك لا تعارض بين كلام الإمام والنجاشي، إمام وثقه والنجاشي قال مثلا ضعيف جدا، أو ابن القضائري ذكر هذه الأمور بالنسبة إليه، لا معارضة بين كلام الإمام وكلام النجاشي والقضائري وأمثال ذلك. إذا المفروض بعد التنازل وبعد قبول السند هذا الكلام منه رضوان الله عليه لا يلائم، لأن إمام فوق هذه الأمور إذا وثق. فعلى ذلك قول مثلا نجاشي رضوان الله عليه حيث قال ضعيف جدا والغلاة ترويعان، أو ابن القضائري كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه، في قبال قول الإمام الذي بسند على فرض أن السند صحيح وصل إلينا لا يمكن المعارضة بين قول الإمام يعني توثيق الإمام وتضعيف النجاشي أو ابن القضائري. ولذلك أظن أنه كان غفلة من هذا العالم النحرير والواقف بجميع الأمور، ولكن مع ذلك لعل الضعف منا في فهم كلامه رضوان الله عليه، ولكن أنا أقول هذا التعبير منه. ثانيا أنه على تقدير الثبوت، يعني ثبوت انتساب الكتاب إلى المفيد. ومن ناحية أخرى أن السند قال إن الرواية بما أنها صحيحة على الأظهر، تصحيح السند ثم تصحيح انتساب الكتاب الذي هذا السند وهذه الرواية ورد فيه يثبت أن هذا الكلام صدر من الإمام، لا أقل تم حجية هذا الكلام من الإمام. بعد ذلك لا وجه لمعارضة توثيق الإمام و رد أو تفسير النجاشي بغيرهم في هذا الأمر. وهذا الكلام كذلك قابل بالملاحظة منه رضوان الله عليه. ولذلك خلاصة القول أن وجود هذه الشهادات السبعة من كبار العلماء وكذلك من الكشي وغير ذلك أمر يجعل الأمر أمرا، حتى أنا ما تكلمت حول محمد بن نصير، إذا صححنا محمد بن نصير يكون عندنا روايتين يمكن أن نعتمد إلى سندهما، وروايات أخرى، وحتى إذا كانت هذه الروايات روايات ضعيفة، ولكن الرواية الضعيفة أو الأدلة الضعيفة ليس بمنزلة الصفر، ليس بمنزلة العدم، حتى نقول إذا جعلنا عدة أسفار مجموعة صفر، بل هناك إذا كانت هناك روايات ضعيفة السند، ولكن إذا صار عدد كثيرا وإذا كان قول الفقهاء وتوثيق الفقهاء كذلك توثيقات متعددة، عند ذلك قد يسبق إلى درجة يوجب الإطمئنان ويوجب الظن الغالب فيغلب على الجانب الآخر. وخصوصا أن من المحتمل القريب أن النجاشي رضوان الله عليه ضعفه لأنه يروي عنه الضعاف، وما قاله سيد الخوي رضوان الله عليه أن النجاشي أجل من أن يسقط الإنسان بما أنه يروي عنه الضعاف، أجبنا عن ذلك، قلنا نعم هذا الكلام صحيح إذا كان هؤلاء الذين يروون عنه مجرد كونهم ضعيفا، ولكن إذا يروون عنه الخرافات والأباطيل أحيانا يصير سببا لسقوط هذا الرجل عند النجاشي رضوان الله عليه. يعني بما أن كثير من الروايات الباطلة يستند إلى هذا الرجل، يعني إلى داود الرقي، فالنجاشي قال ضعيف جدا، لأنه ضعيف جدا يروي عن الغلاة، يروي عنه الغلاة، فرواية الغلاة عنه لا بما أنهم ضعفاء، بل بما أنهم يروون روايات الغلو والأباطيل، هذا يمكن أن يكون سببا للنجاشي كذلك يشك في هذا الرجل ويراه ضعيفا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.